بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.
السلام عليكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة الرغبة. قال الله تعالى: إنا إلى الله راغبون، وقال: ويدعوننا رغبا ورهبا. وكما بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الرغبة هي بالنسبة للرجاء، العلاقة بين الرغبة والرجاء كالعلاقة بين الهرب والخوف، صحيح؟ فالإنسان إذا خاف من الشيء، الأثر والثمرة لهذا الخوف أنه يعني يهرب منه، السلوك العملي الذي يكون بعد الخوف هو الهرب من المخوف. طبعا في حق الخوف من الله سبحانه وتعالى، فالهرب من الله يكون إليه سبحانه وتعالى، أي شيء غير الله إذا هربت منه إلى غيره، لكن الله سبحانه وتعالى تهرب منه إليه سبحانه وتعالى، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليه. فبالنسبة للرغبة، فهي بالنسبة يعني صلتها بالرجاء أو علاقتها بالرجاء بهذا المعنى. فالإنسان يرجو الشيء، فالرجاء يكون الطمع في حصول الشيء، ثم الرغبة هي السلوك، يعني الخطوات التي يبدأ في سلوكها والعمل بها للحصول على هذا الشيء الذي رجاه وطمع فيه. وأيضا كما مر ذكره، فإن الإنسان إذا كان قادرا على فعل شيء، فعلى قدر الرغبة فيه وكمالها وتمامها يكون سعيه في تحصيله وأخذه بأسباب تحصيله. فدائما الإنسان إذا وجدت منه القدرة على فعل شيء والإرادة الصادقة لفعله، يتحول هذا الشيء إلى سعي وعمل جاد في تحصيله. لكن كون الإنسان لا يسعى في تحصيل شيء، هذا أحد أمرين: إما أنه غير قادر عليه، عاجز عنه، وإما أنه غير راغب فيه، أو هناك نقص في الرغبة. قد تكون هناك رغبة أو إرادة، لكن إذا كان فيها ضعف وفيها نقص فلا يكون السعي جادا في تحصيل هذا الشيء. لكن على قدر يعني صدق الرغبة، الإنسان إذا عنده رغبة أكيدة في تحصيل شيء وهو قادر عليه، يتحول هذا إلى يعني عمل جاد في تحصيله. فذكر أن الرغبة ثلاث درجات كطريقة الإمام الهروي رحمه الله في تقسيم المنازل. فالرغبة ثلاث درجات، تكلمنا عن الدرجة الأولى في الدرس الماضي. الدرجة الأولى دائما تكون درجة العامة، ثم الدرجة الثانية درجة الخاصة، والثالثة درجة خاصة الخاصة. كل درجة أكمل وأعلى من الذي قبلها، وكل درجة يكون فيها ثلاثة أشياء، يعني ثلاثة في ثلاثة. فالآن الكلام على الدرجة الثانية. قال اللي هو الإمام الهروي رحمه الله: الدرجة الثانية رغبة أرباب الحال. سمى هذه الدرجة رغبة أرباب الحال، وهي رغبة لا تبقي من المجهود مبذولا، ولا تدع للهمة ذبولا، ولا تترك غير المقصود مأمولا.
غير القصد يعني.
عندكم غير القصد؟ نعم. في النسخة التي عندي: ولا تترك غير المقصود مأمولا، وفي بعض النسخ، نعم، أشار في الحاشية يعني في بعض النسخ: ولا تترك غير القصد مأمولا. قال يعني أن الرغبة، الشارح هنا ابن القيم يقول يعني أن الرغبة الحاصلة لأرباب الحال فوق رغبة أصحاب الخبر. الدرجة الأولى اللي هي يعني درجة العامة سماها رغبة أصحاب الخبر، اللي هم لأن الإيمان إما أن يكون عن خبر أو عن إيه، أو عن معينة، أو التصديق بالشيء إما عن خبر وإما عن معينة. فالدرجة الأولى اللي هم أنقص يعني هو تصديقهم، كأنه إيه، الخبر لم يبقى إلى أن يصير كالعيان، يعني كأنه يعاين الشيء، يعني لسه تصديق بالشيء يعني سماعا، لكن لم يلقى هذا السماع إلى أن يصبح كأنه رأي عين. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأن رأي عين. يعني مرات يقوى الإيمان فيتحول مجرد تصديق بخبر يسمع إلى أنه يعني تمثل هذا الخبر واستحضاره كأنه يرى بالعين. فالدرجة الأولى كانت درجة أصحاب الخبر، الدرجة الثانية درجة أرباب الحال. فقال لأن صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته، فهو كالفراش إذا رأى النور ألقى نفسه فيه ولا يبالي ما أصابه. يقول سبحان الله، فشبه يعني الرغبة عند أصحاب هذه الدرجة أنهم كالفراش إذا رأى النور يشوف لا يستطيع أن يقاوم، عنده رغبة أكيدة في اقتحام هذا النور بغض النظر عما أصابه لا يبالي ما أصابه. فيقول صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته، فهو كالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسه فيه ولا يبالي ما أصابه. قال فرغبته، وذكر هذه الدرجة فيها ثلاثة أشياء لا تبقي من المجهود مبذولا. قال فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بذله. لا تبقي من المجهود مبذولا، يعني سبحان الله كما يعني يرد في وصف بعض السلف يعني يصفهم معاصروهم، يعني يقولون ايه لو قيل له ان القيامه غدا ما كان لا يستطيع ان يعمل شيئا زياده على ما هو يعمل. يعني بعضهم مثلا يصلي بالنهار 1000 ركعه ويصوم النهار ويقوم الليل، يعني ما فيش حاجه زياده. لو قيل له غدا يوم القيامه لا يستطيع ان يعمل شيئا زياده على ما هو عليه. فقال فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بذله، ولا تدع لهمته وعزيمته فترة ولا خمودا. يقول ولا تدع للهمة ذبولا. قال فهمته وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس، يعني من جهة الهمة، فيقول الهمة دائما في ازدياد بعدد أنفاسه ولا يحصل لها فتور ولا يحصل لها خمود. يعني الهمة دائما في تصاعد بسبب قوة الرغبة في الخير، يعني الرغبة في الله تعالى وفيما عنده. قال ولا تترك في قلبه نصيبا لغير مقصوده، وذلك لغلبة سلطان الحال. والأحوال يعني مرات دائما الحال والمقام كلها تطلق على أحوال القلب، يعني عمل القلب و تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وما يكون في القلب من الأحوال الإيمانية القلبية. فيقول يعني لا تترك لصاحب، لا تترك غير المقصود مأمونا، يعني هو مقصوده ما في قلبه أنه يقصد الله تعالى ويسعى لنيل رضوانه، فيقول لا يكون عنده أي أمل في شيء آخر يعني من أمور الدنيا وما يتعلق بها، فيخلو قلبه للتعلق بالله تعالى. قال وصاحب هذه الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه، ومتى لم تصادفه حال تعارضه فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله. يعني هذه الحالة تغلب عليه بحيث لا يقاومها شيء. قال الدرجة الثالثة رغبة أهل الشهود، رغبة أهل الشهود. قال وهي تشرف تصحبه تقية وتحمله عليها همة نقية لا تبقي معه من التفرق بقية. هذه عبارات الإمام الهروي رحمه الله. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى حال الفناء التي يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات إلى ما سوى الحق. مر بنا دائما يعني في كل منزلة يأتي ذكر الفناء، فالفناء عما سوى الله سبحانه وتعالى، ومنه درجتان يعني مقبولتان ومحمودتان اللي هما الفناء عن إرادة ما سوى الله، والثاني هو الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني كأنه يغيب بالله سبحانه وتعالى عن رؤية ما سواه من حول من المخلوقات وأمور الدنيا وكذا. فقال رغبة أهل الشهود، فيقول يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات إلى ما سوى الحق. همة نقية يعني لا يشوبها أي التفات إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يبقى معه بقية من تفرقة، بل قد اجتمع شاهده كله وانحصر في مشهوده. وأراد بالشهود ها هنا شهود الحقيقة. طيب، فإحنا ما ربنا يعني له أيضا التفرق، إنه أن يكون قلبه موزعا على أشياء، يعني فهو لا يبقى معه تفرق في قلبه، وإنما يكون قلبه مجموعا على يعني تعلقه بالله سبحانه. قال وقوله تشرف أي استشراف للغيبة في الفناء، ويحتمل أن يريد به تشرفا عن التفاته إلى ما سوى مشهوده. والتقية التي تصاحب هذا التشرف يحتمل أن يريد التقية من إظهار الناس على حاله وإطلاعهم عليها أو اطلاعهم عليها صيانة لها وغيرة عليها. ويحتمل أن يريد بها الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده، فهو يتقي ذلك الالتفات ويحذره كل الحذر. التقية لاتقاء الشيء يعني مجانبته ومباعدته، مثل تقوى الله سبحانه وتعالى باتقاء الذنوب وتجنبها والحذر. فيقول التقية التي تصاحب، ويقول هنا يعني تشرف تصحبه تقية. فيقول التقية إما أنه يتقي اطلاع الناس على حاله فيجتهد في إخفاء حاله عن الناس، يعني حذرا من الرياء ونحوه، أو أيضا يحتمل أنه يراد التقية عن الالتفات إلى ما سوى مشهوده، وهو أنه يعني كان له مرتبة أنه يشهد لا يشهد إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى مقام الإحسان، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، ويغيب عن شهود ما سوى الله سبحانه وتعالى.
تقية للتقية،
كلمة تقية لحن يعني خطأ في اللغة، يعني ما فيش، الصواب هي التقية، يعني اللي هي مثلا زي عند الشيعة وكده.
ما التقية برضه عند الشيعة؟
تقية، هي في اللغة التقية. التقية في بعض القراءات القرآنية أيضا، في قراءة يعقوب الحضرمي والقراءات المتواترة، إلا أن تتقوا منهم تقى، قرأ يعقوب إلا أن تتقوا منهم تقية، صحيح؟ فالتقية هي يعني بمعنى هي التقى، وهي اللي
يعني عند الشيعة برضه اسمها تقية.
نعم. فيقول ثم الحامل له على هذه الرغبة، وهي اللطيفة المدركة المريدة التي قد تطهرت قبل وصولها إلى هذه الغاية، وهي الهمة النقية. الذي يحمله على هذه الرغبة هي همة النقية، يعني همة طاهرة من كل ما يدنسها ويشوبها، ولو لم يحصل لها كمال الطهارة لبقيت عليها بقية منها تمنعها من وصولها إلى هذه الدرجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني أهل هذه الدرجة همتهم نقية، يعني لا يشوبها أي شائبة ولا أي نقص. انتهى الكلام عن منزلة الرغبة، وننتقل بعدها إلى منزلة الرعاية. قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرعاية. قال وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل، ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص، وحفظه من المفسدات، ومراعاة الحال بالموافقة، وحفظه بقطع التفرق. فالرعاية صيانة وحفظ. إذن الرعاية هي مراعاة العلم ومراعاة العمل ومراعاة الحال. فهنا لما بيجتمع العمل مع الحال، فكأن العمل اللي هو العمل الظاهر بالجوارح، والحال اللي هو يعني عمل القلب هنا يعني. فإذا من جهة العلم من جهة العمل الظاهر ومن جهة الأحوال القلبية يعني والعبادات القلبية والأعمال القلبية. فيراعي العلم ويراعي ويحفظه بالعمل به، فهو حفظ لهذا العلم. ويراعي العمل بالإحسان والإخلاص، وحفظ العمل من مفسدات الأعمال. ويراعي الحال يعني بالموافقة، يعني بموافقة الحق، وأن تكون أحواله القلبية يعني موافقة للشريعة، وأن يحفظها بقطع التفرق، أن يكون قلبه متعلقا بالله، يعني لا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يحب إلا الله ولا يتوكل إلا على الله وهكذا يعني. فلا يفرق قلبه يعني فيما سوى الله وفي أمور الدنيا وكذا. قال: فالرعاية صيانة وحفظ. ومراتب العلم والعمل ثلاثة، مراتب العلم والعمل ثلاثة: رواية وهي مجرد النقل وحمل المروي. مراتب العلم والعمل ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الرواية، والرواية هي النقل وحمل المروي. والمرتبة الثانية قال: ودراية وهي فهمه وتعقل معناه. المرتبة الثانية مرتبة الدراية، هي فهم المنقول وتعقل معناه. ورد بعض الرواة يعني يروي ألفاظ الحديث أو ألفاظ السنة، أو حتى يعني يروي القرآن يقرأه لكن لا يفهم معناه، أو يروي الحديث ولا يفهم معناه. قد يكون له في سند وقرأ الكتاب كاملا لكن لا يعرف المراد منه. فهذه مرتبة الرواية. ثم مرتبة الدراية ليفهم المروي هذا، أنه يفهم تفسير القرآن الكريم ويفهم معاني الحديث وشرحه ويتعقل معانيه. والمرتبة الثالثة مرتبة الرعاية، وهي العمل بموجب ما عمل ما علمه ومقتضاه. الموجب اللي هو الثمرة والنتيجة، يعني أنه يعمل يعني يظهر فيه أثر ما علمه وما يقتضيه هذا المقتضى، أيضا الثمرة والنتيجة فيعمل بذلك. قال: فالنقلة همتهم الرواية، النقلة همتهم الرواية، والعلماء همتهم الدراية، والعارفون همتهم الرعاية. قالوا: العارفون همتهم الرعاية، المراد هنا العارفون بالله تعالى، يعني الذين صلحت قلوبهم. قال: وقد ذم الله تعالى من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته. يقول الله سبحانه وتعالى: ذم الذين ابتدعوا شيئا من الدين ثم لم يرعوه حق رعايته. يعني يقول: فما بالك بمن لم يرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعني مرات التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان من ابتدع شيئا في الدين ولم يرعه حق رعايته قد ذم، فما بال من يعني من لم يرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى. قال: فقال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. طيب، الرهبانية اللي هي ترك الزواج، يعني الرهبانية اللي هي ترك الزواج، ويدخل فيها أيضا اعتزال الناس في الأديرة والصوامع بالانقطاع بالعبادة. فهنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ورهبانية منصوب بابتدعوها على الاشتغال، منصوب بابتدعوها على الاشتغال. قال إيه؟ ورهبانية ابتدعوها. الاشتغال هذا باب في الإيه؟ في النحو. مرات الفعل يكون يعني ينصب مفعولا، وقد اشتغل بنصب الضمير، يعني هنا الفعل فما رعوها، فالفعل رعوها اشتغل ايه بنصب الضمير اللي هو الهاء، يعني رعى فعل ماض وهو الجماعة فاعل، الهاء ايه مفعول. طيب رهبانية منصوبة، منصوبة بماذا؟ فقال إما بنفس الفعل المذكور على قول الكوفيين، كوفيون قالوا رعوها هي تنصب إيه رهبانية وتنصب ضمير الرهبانية والهاء، قالوا رهبانية فيجعلها مفعول به للفعل ابتدعوها، والهاء ضمير هذا اللي يعود على رهبانية فيجعلون الفعل إيه رغم أنه مشغول بنصب الضمير ومع ذلك ينصب إيه رهبانية. وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور، هذه طريقة البصريين حتى البصرة وهم الجمهور، يعني حتى البصرة اللي هم السيبوي وأصحابه الأخفش والمبرد وهؤلاء نحاة البصرة، فنحاة البصرة يقولون لا الفعل مشغول لا يشغل، فيقول لك الفعل ابتدعوها خلاص انشغل بنصب الهاء. طيب ورهبانية منصوبة بماذا؟ يقول لك بفعل محذوف مقدر تقديره، يعني يقولون تقدير الكلام ايه؟ وابتدعوا رهبانية، وابتدعوا رهبانية، ابتدعوها ما كتبناها عليه، فيجعلون الفعل رهبانية منصوبة بفعل محذوف مقدر يفسره ما بعده، الفعل المذكور هذا هو يفسر ايه؟ الفعل المحذوف، واضح؟ مثلا في قوله تعالى والسماء بنيناها والأرض بعد ذلك دحاها، مثلا كل ده من باب الاشتغال، نقول والسماء بنيناها بأيد، طريقة البصريين في الإعراب يقولون إيه والسماء مفعول به فعل محذوف تقديره بنينا، يعني تقديره بنينا السماء بنيناها، لماذا قدروا الفعل بنينا من الذي بعده؟ طب ليه اللي بعده ما يكونش هو الفعل الذي نصب السماء؟ يقول لك لأنه مشغول بنصب الضمير، قالوا السماء بنيناها فهو انشغل بنصب الضمير والمشغول لا يشغل، فمقدر له فعل محذوف وكذا. لكن الكوفيون قال لك لا لا مانع أنه هو نفس الفعل المشغول هذا هو ينصب الأول، ينصب ما قبله وما بعده.
في مفعول به أول ومفعول به ثاني؟
في بعض الأفعال تتعدى المفعولين، بس هو هنا الكلام مرات يعني هو يعني الكلام هنا عن افعال لا تتعدى الا لمفعول واحد وقد انشغل بنصب الضمير، فكيف ينصب مفعولا ثانيا وهو لا يتعدى الا واحد. طيب قال على واما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور على قول البصريين اي أيوة وابتدعوا رهبانيه وليس منصوبا بوقوع الجعل عليه، فالوقف تام عند قوله رأفة ورحمة. طبعا برضه هذا ايه اختيار ابن القيم في التفسير هنا، تلاحظون قبلها الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، فيقول الوقف تام عند ايه ورحمة، بعدين ورهبانية ابتدعوها، رهبانية مفعول به للفعل ابتدعوا مش مفعول به للفعل جعل، أو ليس معطوفا على مفعولات جعل. طبعا هناك رأي آخر يعني في التفسير يقول إن الواو عاطفة، يعني وأن الله تعالى جعل في قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام ثلاثة أشياء رأفة ورحمة ورهبانية، يجعلون رهبانية إيه معطوفة على ما قبلها فتكون منصوبة بالفعل جعل، لكن هو رأي ابن القيم يقول لا رهبانية ليست منصوبة بالجعل أو بوقوع الجعل عليه اللي هو في الفعل جعلنا في قلوب الذين اتبعوه، فيقول الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الذين اتبعوا عيسى أمرين فقط هما رأفة ورحمة، وبعدين نقف يعني وقفا إيه تاما وقفا لازما هنا يعني على رأي ابن القيم ومن وافقه من المفسرين يعني، ونبتدي الكلام نقول ايه ثم يبتدئ ورهبانية ابتدعوا اي لم يشرعها لهم بل هم ابتدعوها من عند انفسهم ولم يكتبها عليهم، قال ما كتبناها عليهم، ومعناها هذه الرهبانية هم ابتدعوها ترك الزواج والانقطاع عن الناس وكذا، فيقول هذا الشيء ما كتبه الله تعالى عليهم ولكن هم ابتدعوه.
هل في القراءات وقف عند رحمة؟
هو هذا يعني ليس له تعلق بالقراءة، تتعلق بالتفسير يعني. فتجد بالنسبة للمصاحف المطبوعة حسب لجنة المصحف يعني تختار بين الأقوال في التفسير. في بعض المصاحف يضعون عليها علامة الوقف يعني، وبعضهم يجعلها يعني لا يرى يعني الالتزام بالوقف عليها. مثل مصحف المدينة وضع عليه علامة صلي أو علامة قيلي حتى قريب من المصحف يعني، لكن لم يجعلوها وقفا لازما يعني. في بعض المصاحف يجعلونها وقفا لازما، لكن طبعا علامات الوقف هذه حسب يعني اللجنة التي تراجع المصحف، تكون مجموعة من العلماء الأفاضل وكذا، فيراجعون كتب التفسير والإعراب وكتب الوقف والابتداء. مرات يكون أكثر من رأي فيختارون رأيا وبناء عليه يضعون العلامة. كيف العلامة؟
لم يضعوا شيء،
لم يضعوا علامة يعني يرون الوصل يعني يرون الوصل. كأن مصحف المدينة يعني المشهور اللجنة فيه رأت إيه الوصل. الوصل هنا معناه أن الله تعالى جعل في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية، تكون الرهبانية مما جعله الله في قلوبهم. قال وفي نصب قوله ابتغاء رضوان الله، هكذا عندكم ابتغاء رضوان الله في بعض النسخ فيها أو إلا ابتغاء رضوان الله، هذا هو. قال وفي نصب قوله إلا ابتغاء رضوان الله ثلاثة أوجه. طيب أحدها أنه مفعول له، أي لم يكتبها عليهم إلا لابتغاء رضوان الله، وهذا فاسد، فإنه لم يكتبها عليهم سبحانه كيف وقد أخبر أنهم هم ابتدعوها، فهي مبتدعة غير مكتوبة. وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معه، فيتحد السبب والغاية، نحو قمت إكراما له. يعني من أنواع المفعولات المنصوبة اللي هو يسمى المفعول له أو المفعول لأجله، وهو مصدر منصوب يفيد يعني أن الفعل قبله قد فعل من أجل، زي مثلا إيه ضربت زيدا تأديبا، يعني سبب الضرب والغاية منه هو التأديب. مثلا قمت لعمرو إكراما له، فإكراما هنا هي المفعول لأجله يعني الذي من أجله فعل الفعل. طيب هنا فيقول بعض المعربين يعني في تفسير الآية الكريمة قالوا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فكأن المعنى ما كتبناها أن ابتغاء هي المفعول لأجله، يعني ابتغاء هي المفعول لأجله. فهو يقول لك كيف مفعول لأجله والفعل هنا منفي، يعني لو أنها كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله كان ممكن تحتمل يعني، لكن الله تعالى يقول ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فيقول يعني الله تعالى ما كتبها عليهم، فكيف يكون ابتغاء رضوان الله والعلة في كتابة الله، يعني العلة في عدم كتابة الله تعالى إياها عليهم. بعدين يقول لو قلت قمت إكراما له فالقائم هو المكرم، فالقائم هو المكرم، قمت إكراما، فالذي قام هو الذي أكرم. وفعل الفاعل المعلل هنا هو الكتابة وابتغاء رضوان الله فعلهم لا فعل الله. يعني يقول إيه لو قلنا أنها مفعول لأجله فنقول الله تعالى كتب الرهبانية عليهم، الله تعالى كتب الرهبانية عليهم ليبتغوا هم رضوان الله، يقول الذي كتب غير الذي ابتغى. لكن في المفعول لأجله يقول لك لازم الإيه يعني فاعل الفعل هو يكون يعني هو فاعل الإيه المصدر المنصوب أيضا يعني قمت إكراما، يعني نفس الذي قام هو الذي أكرم. ضربت زيدا تأديبا، يبقى إيه الضارب هو المؤدب. لكن هنا نقول مثلا كتب الله الرهبانية ابتغاء رضوانه، يبقى الله تعالى كتب، هل الله تعالى هو الذي ابتغى رضوانه؟ لا، هم الذين ابتغوا رضوان الله، يبقى الفاعل كتب غير فاعل ايه ابتغى.
لا اتحاد.
فلا اتحاد هنا، فهذا يعني هو يضعف هذا الوجه في الإعراب. طيب قال وقيل هو بدل من مفعول كتبناها، أي ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وهو أيضا فاسد إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية فيكون بدل الشيء من الشيء، ولا بعضها فيكون بدل بعض من كل، ولا أحدهما مشتمل على الآخر فيكون بدل اشتمال وليس ببدل غلط. لأنه يشير إلى أنواع البدل، لو تذكرون يعني اللي درست منكم في النحو أنواع البدل، فعندنا إيه بدل الكل من الكل، وبدل الجزء من الكل، مثلا تقول أكلت الرغيف ثلثه أو خمسه أو أكلت السمكة ذيلها مثلا، يعني تذكر جزءا إيه تبدله من الكل، يعني مرات تبدل الشيء من نفسه ومرات تبدل إيه جزءا منه، ومرات بدل الاشتمالي اللي هو مثلا أعجبني زيد علمه أو أعجبني زيد أدبه أو خلقه، فإبدال خلق زيد من زيد فإبدال شيء يشتمل عليه. وفي هناك بدل الغلط اللي هو مرات يعني يسبق اللسان إلى شيء ثم يصححه، يعني مثلا هو أراد أن يقول أكلت اللحمة فغلط وقال أكلت الخبز ثم إيه صح كلامه، فيقول أكلت الخبز اللحمة، فاللحمة يقول لك إيه بدل غلط من الخبز، هو يعني أراد أن يقول أكلت اللحمة لكن سبقه لسانه فقال الخبز فصحح هذا. فهنا يقول بعض المعربين قالوا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فقالوا ابتغاء بدل، فهنا تكون ابتغاء رضوان الله بدل من الرهبانية، يعني كتب الله الرهبانية ابتغاء رضوان الله، فقال لك هل هذا يعني أحد أمور، يعني لو كان بدلا لابد إما أن ابتغاء رضوان الله هو نفس الرهبانية أو أنه جزء من الرهبانية أو أنه شيء تشتمل عليه الرهبانية، أو أنه أراد أن يقول كتبنا ابتغاء رضوان الله ذكرت الرهبانية غلطا ثم صحح، وهذا طبعا مما ينزه عنه القرآن الكريم، يعني يمكن أن يكون كذلك، فإذا إيه لا يمكن أن يكون بدل. طيب إيه الصواب؟ قال فالصواب أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع، أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. يقول ما فكأن المعنى هنا إيه؟ ما كتبناها عليه الاستثناء المنقطع اللي هو المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، زي ما مثلا سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يعني التقدير ولكن إبليس إيه لم يسجد، يعني الملائكة كلهم سجدوا ولكن إبليس لم يسجد، إبليس ليس من الملائكة، ليس من الملائكة. مرات النحاة يعني يمثلون يقول قام القوم إلا حمارا، يقول لك يعني الحمار ليس من القوم اللي هم الرجال، فيقول الرجال كلهم قاموا يعني ولكن الحمار بقي، فالحمار ليس من جنس القوم، القوم معناها الرجال، لأنه قال إيه لا يسخر قوم من قوم، وبعدين قال ولا نساء من نساء، القوم الرجال يعني، فهذا فيكون هنا هذا هو استثناء إيه منقطع، يعني فكأن المعنى ما كتبناها عليهم خلاص، هم ابتدعوا الرهبانية والله تعالى لم يكتب عليهم الرهبانية إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ولكنهم ابتغوا رضوان الله، يعني كأن بداية كلام جديد، يعني أي لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله. ودل على هذا قول أو ودل على هذا قوله ابتدعوها، ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه طلب رضوانه تعالى، ثم ذمهم بترك رعايتها، إذ من التزم لله شيئا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. طيب يعني كيف هي بدعة وذموا على تركها؟ فقال يعني هي بدعة بمعنى أنهم يعني أحدثوا هذا الأمر، أرادوا به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأرادوا أن يبتغوا رضوان الله، يعني السابقون من أهل الكتاب الذين ابتدعوا الرهبانية يعني إنما قصدوا بها قصدا صالحا حسنا، أنهم أرادوا التقرب إلى الله تعالى بترك الدنيا وهجر الشهوات وكذا، فألزموا أنفسهم بترك الزواج وترك والانقطاع للعبادة، فالله سبحانه وتعالى ما كتبها عليهم وهم الذين ابتدعوها، نعم، لكن هم قصدوا بها رضوان الله سبحانه وتعالى، فكان قصدهم حسنا، لكنهم لم يراعوا هذا القصد الحسن، حرفوا فيها وبدلوا، انحرفوا عن هذا القصد الحسن الذي حملهم على إحداث الرهبانية. ثم ذكر يعني أنه يعني في شريعتنا من ألزم نفسه بشيء، قال حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها، وجعل التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. وهنا يعني لعلهم ابتدعوها، لكن لعله كان جائزا في شريعتهم أن يحدثوا هذه الأشياء ويتقربوا بها إلى الله أو كذا، يعني بقصد حسن ونية صالحة. فيقول يعني نحن في شريعتنا من كثير من الفقهاء يقولون من شرع في عبادة وجب عليه إتمامها حتى لو كانت مستحبة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. يعني زي شخص شرع يصلي صلاة نافلة أو صوم نافلة، بعض الفقهاء يرى وجوب إتمام صوم النافلة، إنه إذا شرع فيه وجب عليه إتمامه رغم أنه نافلة. والصلاة كذلك أكثر الفقهاء يرون أنه إذا شرع في الصلاة وجب عليه إتمامه، إلا للعذر الذي يبيح قطع الصلاة، يعني كان تقام الصلاة وهو يتنفل مثلا وهو في أولها، أو حصول يعني عذر يبيح له الخروج منها، لكن إذا لم يكن له عذر وهي صلاة نافلة لكن شرع فيها، فقال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فعليه أن يكملها، فجعلوا الشروع فيها كالتزامها بالنفل. قال كما قاله أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. يعني مثلا هذه في مسألة الصوم، يعني هؤلاء الفقهاء قالوا هذا الكلام في الصوم، أنه من شرع في صوم نافلة وجب عليه إتمامه ولا يجوز له أن يقطعه.
قطعه يقضي؟
حتى عند مالك شدد، يعني قال إذا قطعه عليه القضاء. بعضهم يقول يعني يأثم، وبعضهم قال يعني ولا يلزمه القضاء، بعضهم قال يأثم ويجب عليه القضاء، مثل الإمام مالك رحمه الله اللي شرع في الصوم نافلة بعد الصوم يوم الاثنين مثلا تطوعا، يقول إذا قطع لا يجوز له أن يقطع، ولو قطع يجب عليه القضاء. قال وهو إجماع أو كالإجماع في أحد النسكين. يقول يعني اللي قالوا بهذا في موضوع الصوم مثلا فريق من الفقهاء، لكن في الحج والعمرة يعني قال هو إجماع أو كالإجماع، أنه في الحج والعمرة من شرع في حج تطوع أو عمرة تطوع وجب عليه إتمامها. ما ينفعش واحد بعد ما يحلم بعمرة تطوع أو بحج تطوع يجي في نصه يقرر أنه لا يكمل الحج. فقال هو إجماع أو يعني كالإجماع في مسألة الحج والعمرة، أن من شرع في حج تطوع أو عمرة تطوع وجب عليه إتمامها. قالوا والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول. يعني قالوا إذا كان النذر اللي هو من قال لله علي أن أصوم يوما مثلا حتى لو كان تطوعا أصبح واجبا عليه، فيقول هؤلاء الفقهاء قالوا من شرع في العبادة هذا أقوى من التزمها بالقول، يعني أنه قال لله علي، فجعلوا الشروع فيها كأنه نذرها على نفسه. فكما يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاء، يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما. قال وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة، يعني ليس الغرض الآن مناقشة المسألة الفقهية في من شرع في صلاة نافلة أو صوم نافلة أو اعتكاف أو صدقة أو يعني كل هذه المسائل لها أدلتها الخاصة بها، لكن قال والقصد أن الله سبحانه ذم من لم يرعى قربة ابتدعها لله حق رعايتها. الله سبحانه وتعالى ذم الذين يعني ابتدعوا الرهبانية لكن بقصد حسن وبنية صالحة أرادوا بها التقرب إلى الله، فذمهم الله تعالى أنهم لم يرعوها حق رعايتها. قال فكيف بمن لم يرعى قربة شرعها الله ورضيها لعباده، وهذا من باب أولى أنه حق بالذم. قال فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله الرعاية صون بالعناية، وهي على 3 درجات. الدرجة الأولى رعاية الأعمال، والثانية رعاية الأحوال، والثالثة رعاية الأوقات. فأما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها، والقيام بها من غير نظر إليها، وإجراؤها على مجرى العلم لا على التزين بها. هو إيه؟ أول شيء قسم الرعاية إلى يعني إلى درجات. الدرجة الأولى هي رعاية الأعمال، وبعدين رعاية الأعمال بثلاثة أشياء: توفيرها بتحقيرها، والقيام بها من غير نظر إليها، وإجراؤها على مجرى العلم. نعم، هو هيشرحها حضر، يأتي شرح الإمام القيم رحمه الله لهذا الكلام. قال: أما قوله صون بالعناية، ويعرف الرعاية، قل: الرعاية صون بالعناية، أي حفظ بالاعتناء. الرعاية صون يعني حفظ، بالعناية يعني بالاعتناء، أن يحفظ الشيء بالاعتناء به، والقيام بحق الشيء الذي يرعاه، ومنه راعي الغنم. كلكم راع وكلكم مسؤول. وقالوا راعي الغنم أيضا هو إيه؟ يصون الغنم بالاعتناء بها. راعي الغنم هو يعرف الرعاية أنها صون بالعناية، والصون هو الحفظ يعني. فراعي الغنم هو يصون الغنم يعني يحفظها بالعناية، بأن يعتني بها ويقوم بحقها. إذن رعاية الشيء هي صيانته بحفظه والاعتناء به والقيام بحقه. فأول نوع من أول درجة من درجات الرعاية هي رعاية الأعمال، وهي 3 أشياء: توفيرها بتحقيرها. قال: فالتوفير سلامة من طرفي التفريط بالنقص والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. فعرف التوفير، كان عندي برضو في بعض النسخ فتوفرها، التوفر أو التوفير هو سلامة العمل من طرفي التفريط والإفراط. التفريط بالنقص منه، أن يؤديه ناقصا، والإفراط هو أن يزيد على الوجه المشروع، يزيد في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها، الذي يصلي الصلاة وينقص منها أشياء ينبغي أن يأتي بها فيصليها غير كاملة، فهذا يعني عنده تفريط بنقص فيها. والذي مثلا يزيد في عدد ركعاتها، أو يزيد في فيها أشياء ليست منها، فهذا يكون إيه؟ قد ابتدع وزاد فيها ما ليس منها، يصلي الظهر 5 مثلا، هذا إفراط وزيادة، أو يغير في وقتها، أو يغير في صفتها، يقدم ويؤخر، ويزيد في صفة الركوع أو السجود ما ليس منه وكذا. قال: وأما تحقيرها، قال: فتوفيرها بتحقيرها. قال: فاستصغارها في عينه واستقلالها. تحقير العمل هو إيه؟ استصغاره في عينه، واستقلالها يعني رؤيتها قليلة، يعني مهما عمل من العمل الصالح يراه قليلا، وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر. أن الذي يعمله هذا ليس هو الذي يليق بحق الله تعالى وعظمته، ولكن يعني هو جهد مقل، فيرى أن عمله إيه؟ قليل وصغير، وأنه لم يوفه أو لم يوفه حقه، وأنه لا يرضى لربه بعمله ولا بشيء منه. وقد قيل: علامة رضا الله عنك سخطك على نفسك.
إعراضك عنك.
برضو نعم، كما تفضل الدكتور، عندي في الحاشية برضو في بعض النسخ: إعراضك عن نفسك، نفس المعنى. قال: علامة رضا الله عنك سخطك على نفسك، أو إعراضك عن نفسك. وعلامة قبول عملك احتقاره واستقلاله، أن يرى عمله قليلا وصغيرا، وأنه كان علي أن يعمل أكثر. وصغره في قلبك، حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعتي، والعارف بالله تعالى يستغفر الله بعد الطاعة مش بعد المعصية فقط، بل حتى الطاعة يستغفر الله منها لما يراه فيها من النقص والخلل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة أو يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد الصلاة. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، أمر بالاستغفار بعد ما ذكر الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، وبعدين قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فأمر بالاستغفار في ختام مناسك الحج. ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل بالأسحار، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال والمستغفرين بالأسحار، دول استيقظوا في وقت السحر وصلوا لله تعالى وتهجدوا ويستغفروا. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عقيب الطهور التوبة والاستغفار، اللي هو عقب الوضوء يعني من بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا
الله.
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم سيتوب. نعم
بعد
الوضوء. نعم هنا في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، كتب له في رق ثم طبع بطابع. نعم فلم يكسر إلى يوم القيامة، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. نعم. تعرفون طريقة الأختام القديمة اللي هي زي بالشمع كده، يضعون الكتاب زي ورقة طويلة يكتبونها وبعدين يلفونها ويضعون عليها اللي هو الشمع هذا وبعدين يختمون على الشمع، فهذا هو الطابع يعني خلاص مختوم لا يكسر يعني لا يفتحه الا لا يستطاع قراءه ما في الكتاب الا بكسر الطابع هذا، فيقول طبع بطابع ثم اللي هو الختم على الشمع وكذا، بحيث لا يكسر الى يوم القيامه، يوم القيامه يكسر هذا الختم ويفتح الكتاب فيظفر بما فيه. فيقول فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه لم يجد بدا من استغفار ربه منه واحتقاره إياه واستصغاره. نعم. الذي شهد ثلاثة أشياء واجب ربه يعني ما الذي يجب لله تعالى ويرى أنه شيء عظيم حق الله تعالى عظيم، ومقدار عمله ويشهد عمله أن عمله قليل، وعيب نفسه يعني عيب العامل عمل قليل والعامل أصلاً في عيب، لم يجد بدا من استغفار ربه واحتقار العمل واستصغاره. طيب قال وأما القيام بها، وقال والقيام بها من غير نظر إليه، الأمر الثاني القيام بها فهو توفية حقها وجعلها قائمة كالشهادة القائمة والصلاة القائمة والشجرة القائمة على ساقها التي ليست ساقطة. القيام بالشيء هو توفيته حقه، زي أقيموا الصلاة يعني أدوها يعني على أكمل وجوهها، فإقامة الشيء مثلا أن أقيموا الدين، أقيموا الدين مثلا، فهنا القيام بالشيء وإتمامه وأداؤه على أكمل وجوهه. فيقول وأما القيام بها فهو توفية حقها وجعلها قائمة كالشهادة القائمة، فأقيم الشهادة، فإقامة الشهادة هو أداؤها على وجهها الصحيح الكامل التام، والصلاة القائمة لأقيم الصلاة، والشجرة القائمة هي القائمة على ساقها التي ليست ساقطة. آه قال من غير نظر إليها، أي من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها مخافة العجب والمنة بها فيسقط من عين الله وتحبط أعماله، فيقوم بها يعني يؤدي العمل على أكمل وجوهه، ثم أيضا في نفس الوقت لا ينظر إليه، لا يعدد عمله ولا يذكره ولا يخاف العجب به والمنة به أن يكون ممن يمن بها على الله، فيسقط من عين الله وتحبط أعماله. في هذا الباب يعني هناك يعني كلمة للإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، إمام أهل مكة من أتباع التابعين شيخ الشافعي وأحمد، فكان يقول رحمه الله، يقول ليس في القرآن كله يعني أخوف علي من هذه الآية، كان يرى أن أخوف آية في القرآن، قال ليس في القرآن كله أخوف علي من هذه الآية، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فيرى يعني أن أهل الكتاب هنا تشمل إيه؟ أهل الكتب الثلاثة، يعني التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم هو القرآن. فيقول لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني وتقيموا القرآن. فكأنه من لم يقم القرآن هنا إقامة الشيء اللي هو إيه؟ توفية حقه وأداؤه على أكمل وجوهه، يعني فكأن يعني التخويف في الآية أنه من لم يقم القرآن يعني الذي أنزل إليه من ربه، يعني لم يؤديه على أكمل وجوهه ويقوم بحقه، فليس على شيء، يعني كأن ما فيش وسط، يعني إما يعني تقوم به كما ينبغي وإما أنت لست على شيء، ما ينفعش يعني واحد يقوم ببعض الوقت. فكان يقول ليس في القرآن كله يعني شيء هو أخوف علي من هذه الآية أو كده، فكان يرى أنها أخوف آية في القرآن الكريم.
هناك من قال طيب
طبعا هذا أحد الأقوال، يعني هناك عدة أقوال للسلف يعني في أخوف آية في القرآن، كل واحد يعني كان له آية هي أكثر آية تخيفه، يعني فهذه كانت أكثر آية تخيف سفيان بن عيينة. قال وقوله وإجراؤها على مجرى العلم أن يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ من مشكاة النبوة إخلاصا وإرادة لوجهه وطلبا لمرضاته لا على وجه التزين بها عند الناس. فإجراء الأعمال على إيه؟ على مجرى العلم، يعني أن العمل يكون موافقا للعلم، يعني العلم المأخوذ من مشكاة النبوة، يعني أن يكون العمل موافقا للشريعة وأن يخلص فيه لله وليس على وجه التزين للناس، يعني كأنه هو شرط قبول العمل، يعني اللي هو الإخلاص والمتابعة. فيقول على مجرى العلم اللي هو أن يعلم ما في الكتاب والسنة كيف يؤدي العمل ويعمله على مقتضى ذلك، وأنه لا يريد به التزين للناس، يعني لا يريد به الرياء وإنما يريد به وجه الله. فهذه رعاية الأعمال، لسه بعد كده ايه؟ رعاية الأحوال، وبعدين رعاية الايه؟ الأوقات. هذه نجعلهم الدرس القادم إن شاء الله. هذه كانت الدرجة الأولى. هذا صلى الله عليه وسلم.